لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السيرة الخالدة، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويداني حفظه الله تعالى. ونستمع في الأسطوانة 11 إلى غزوة بدر الكبرى وما صاحبها من أحداث عظيمة، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم في استئناف حديثنا عن السيرة الخالدة، سيرة المصطفى المختار عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. وما زلنا في الحديث مع سيرته عندما وصلنا إلى غزوة بدر، ورأينا كيف اصطف الجيشان والتقيا للمعركة، وبينما هم مصطفون كان أبو سفيان خلف الجبل القريب من أرض المعركة، قد استطاع أن يعبر وصار خلف جيش الكفار الآن، فنجا وعرف أن الجيش صار خلفه، فأرسل يخبر الجيش أن القافلة قد نجت. هنا وصلت الأخبار لقريش أن المهمة التي جاءوا من أجلها وهي قضية حماية قافلتهم تمت، الهدف تم، فعلام المعركة. فهنا بدأ الحديث عن الانسحار، وفعلا انسحب الأخنس ابن شريح مع جماعة بني زهرة، وانسحب جماعة من بني هاشم من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا حتى لا يعيروا أنهم ليسوا جزءا من قريش. فلما انتهت المسألة قالوا احنا خرجنا لحماية أموالنا، فرجعوا، وبقي بعض بني هاشم حتى لا تعيرهم قريش، ومن بين الذين بقوا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بدأ الحديث داخل جيش الكفار إن لماذا المعركة؟ احنا جئنا لحماية القافلة. فهنا عتبة ابن ربيعة سيد من سادات قريش يتنافس على الزعامة مع أبو جهل. عتبة شاف إنه ما في هدف من وراء هذه المعركة، فبدأ يتحرك ويقول يا جماعة انتهت المسألة، احنا جئنا لحماية قافلتنا، انتهت، فإني راحل. هنا وصلت الأخبار لأبي جهل، الآن أبو جهل يريد أن يثبت زعامته بقريش، هو الزعيم، فبدأ يعتب على عتبة، قال انتفخ والله سحره لما رأى محمدا وأصحابه، خاف جبان، خاف لما شاف الجيش، خاف يريد أي عذر حتى ينسحب. طبعا عتبة أمام هذا الكلام خاف أن يعير أنه جبان، فرجع، وبدأ الناس يتحدثون بالانسحاب، ما زالوا يتحدثون بالانسحاب. هنا أبو جهل حتى يثبت الناس يريد المعركة، يريد أن ينهي الإسلام، عدو فرعون هذه الأمة كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يحرض الناس على القتال. فهنا نادى عامر ابن الحضرمي، في قصة سابقة في حلقات سابقة ذكرت لكم أول سرية حدث فيها قتال في الإسلام هي سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه. في سرية عبد الله بن جحش قتل المسلمون عمرو ابن عامر بن الحضرمي. الآن أبو جهل جاء لعامر قال ثار ابنك فرصتك، قال الآن نقاتلهم، قال الناس عزموا على الرحيل، خلاص نجت القافلة، قال كيف يرحلون وثار ابني، قال قم حركهم. لعين حرك عامر، فقام عامر يصرخ ويبكي ويلطم، وا عمراه والله لو كان ولد من أولادكم ما تركتموه، ما تركتوا ثاره. أمام هذا المشهد اضطرت قريش للبقاء، وإلا كانوا ناويين الانسحاب لأن القافلة قد نجت، فثبت جيش الكفار على هذا الحال. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رتب جيشه، فأعطى لواء لمصعب بن عمير رضي الله عنه، ولواء آخر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، هم الآن الذين يقودون هذه المعركة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل دعاء عظيما في العريش. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وأبو جهل يدعو. أبو جهل بدأ يدعو اللهم أقطعنا للرحم، اللي فينا قطع الرحم فرق القبيلة، أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف، الذي جاء ببدعة يعني جاء بأمر جديد لا يعرف، فأحنه الغداة يعني أهلكه هذا الصباح. وأخذ يدعو يقول اللهم، هذا كلام دعاء أبو جهل، اللهم انصر خير الدينين، ديننا القديم أم دين محمد الجديد والحديث، يتفاخر أن ديننا هو الأصل، هذا دين مبتدع. فجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم
ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا.
الاستفتاح طلب الفتح، طلب النصر، طلب الفصل في القضية. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. دعاء أبي جهل طلب الحسم في المسألة، جاءك الفتح، أنت الذي دعوت أن ينصر الله خير الدينين، خير الدينين دين محمد صلى الله عليه وسلم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد. كلما عدتم لمهاجمة الإسلام وعداء الإسلام سيعود الله عز وجل لنصرة الإسلام. وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. جاءت الآيات وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هذا كان من دعاء الكفار، إذا كان دين محمد حق نزل علينا مطرا فيه حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان هذا العذاب سينزل عليهم وأنت في مكة معهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، بيت الله العظيم، صدوا المؤمنين عنه ومنعوا منه التوحيد، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وجاءت الآيات وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. كيف كانوا يصلون؟ كانوا يصفقون ويصفرون، هذا صلاتكم، أي صلاة هذه؟ غناء ورقص ومكاء وتصدية، مكاء وتصدية، تصفيق وتصفير. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. شوفوا سبحان الله، لما نقرأ القرآن الآن نفهم أنها نزلت في هؤلاء الكفار الذين عادوا الإسلام والذين واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، سيندمون على هذا الإنفاق الذي فيه عداء. اليوم الذي ينفق لإعانة أعداء الإسلام ولا لتخريب الدعوة الإسلامية وكذا ستكون عليه حسرة فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، يتميز أهل الخير من أهل الشر، يتميز المؤمن من الكافر، يتميز الخير من الشر والخبيث من الطيب. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه، يصبح تراكم على هذا الكفر والخبث، يتراكم يتراكم فيركمه جميعا، ماذا نصيبه في النهاية؟ فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. بدأت الآيات وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله، الدين الحكم التشريع لله وحده، وإلا في الجهاد في سبيل الله. هذا كان الرد على دعاء أبي جهل. أما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان في العريش فتذلل لله رب العالمين. سبحان الله، الله يحب العبد عندما يدعو أن يتذلل ويظهر الخضوع. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عباءته وقلبها، الثوب اللي على ظهره قلبه، ثوب المقلوب علامة ذل، لكن ذل لمن؟ لله العزيز سبحانه. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يدعو، رفع يده إلى السماء في ابتهال عظيم، يدعو يدعو يدعو، وأبو بكر واقف معه فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني هذه الجماعة من المؤمنين، العصابة جماعة من الناس، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني. بدأ دعاء عظيم
أبو بكر أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم، خاف على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الإنسان لما يكون من شدة الدعاء شدة الانفعال خاف عليه، قال يا نبي الله يا نبي الله بعض دعاءك لربك، فوالله إن الله منجزك ما وعدك، الله لن يخلفك، الله وعدك، خفف. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجودا طويلا وهو يدعو: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. أبو بكر واقف ينظر إلى هذا المشهد، مشهد التذلل والخضوع والدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا احتاج شيء وصار في موطن فيه خطر فعليه بالله، الله سبحانه وتعالى هو القوي، الله سبحانه وتعالى هو الناصر، الله هو الذي يعطي ولا معطي سواه. فينظر ويتعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلجأ إلى الله في حالة الشدة. بعض الناس لما يصيبهم أمر وحالة شدة يبدأ يبحث عن زعيم ولا عظيم ولا كبير من الكبراء يساعده. يلجأوا إلى الله، يلجأوا إلى الله. هكذا لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، وجاء الوحي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وهو متهلل فرح فرحا شديدا. تعجب أبو بكر بعد الانفعال الشديد الذي كان فيه، قام مسرور. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه. جبريل راكب على فرس عليه أداة الحرب، لابس سلاح من فوق لتحت، معه 1000 من الملائكة كلهم جاهزين للمعركة. نحن 300، الآن معنا 1000 من الملائكة جاهزين للمعركة. يقول الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم، استغاثة واستعانة عظيمة بالله رب العالمين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى. لماذا؟ نزول الملائكة وإن كان أمر عظيم لكن كلها تبشير فقط للمؤمنين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. يعني النصر ليس من الملائكة، النصر من عند الله، هو الذي ينصر. إذا كان الله معك لا تحتاج لا ملائكة ولا غيرهم، لأن الله معك. لكن سبحان الله النفوس البشرية تحتاج إلى بعض المظاهر، فهنا جاءت هذه المسألة: إن الله عزيز حكيم. وجاء الملائكة في مشهد عظيم من السماء نازلين بفرسهم. طبعا الناس المؤمنون لا يرونهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المؤمنين من نزول الملائكة فتعجبوا. الملائكة لم تقاتل في أي معركة إلا في بدر، نزلت نعم في حنين لكن ما قاتلت، ما قاتلت إلا في بدر لإظهار مكانة بدر. أنا ذكرت لكم كيف أن الشيطان جاء بصورة سراقة بن مالك وقال: إني جار لكم. يقول الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أنا سأحميكم من كنانة. فكان واقف مع الكفار، طبعا الملائكة لا يراهم البشر لكن رآهم إبليس اللعين. فلما رأى الملائكة مقبلة خاف وهرب، هرب من أرض المعركة. كان واحد من الكفار واقف قربه فأمسك بيده، قال: يا سراقة إلى أين؟ وين تفر؟ أنت قلت لنا أنت ستحمينا من كنانة، كن معنا. فضربه بصدره حتى أسقطه، قال: إني أرى ما لا ترى، وهرب. يقول الله عز وجل عن هذا المشهد، هذا كله في القرآن الكريم: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، زين للكفار كفار قريش، قالوا: اذهبوا للمعركة لا تخافوا أنا أحميكم وأنتم ستنتصرون. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أنا سأحميكم من كنانة. فلما تراءت الفئتان، لما التقى الجمعان ورأى الملائكة، نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. أرى الملائكة إني أخاف الله والله شديد العقاب. وفر حتى دخل في البحر الأحمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى صار كالذبابة، صار كالذبابة من الخوف والاحتقار في ذلك اليوم. وقال: يا ربي، بدأ يدعو الشيطان: ربي وعدك الذي وعدتني، ربي وعدك الذي وعدتني. أول مرة تنزل الملائكة لتقاتل، خاف إبليس أن يقتل، والله سبحانه وتعالى قد وعده أن يبقيه إلى يوم القيامة. قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، لن تموت إلى يوم القيامة. فخاف أن يقتل في يوم بدر، تأتي الملائكة تقاتل. لم يرى إبليس في حياته الطويلة وفي صراعه مع البشرية على مدى الزمان، لم يرى الملائكة تنزل لتقاتل إلا في ذلك اليوم. هذه كلها مشاهد الآن لبداية المعركة. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حفنة من تراب فرماها على الكفار وقال شاهت الوجوه. سبحان الله، هذه الرمية من التراب، يقول أحد الكفار الذين أسلموا فيما بعد كان مع الكفار في يوم بدر، يقول فما منا أحد إلا ويفرك عينه، كل واحد يفرك عينه خوفا من تأثر من الغبار الذي دخله بهذه الرمية. رمية يرميها بشر تدخل في جيش ألف. يقول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن معركة كل شؤونها بتدخل مباشر من الله رب العالمين، وبدأت المعركة.
وهنا تحرك الأسود ابن عبد الأسد من بني مخزوم من المشركين، فوقف بين الجيشين وأقسم، قال والله لأشربن من هذا الحوض، ما عندهم ماء، والله لأشربن من هذا الحوض أو لأهدمنه أو لأموتن دونه،
إما أن أشرب وإما أن أكسر هذا الحوض وإما أموت. وتقدم فتصدى له حمزة ابن عبد المطلب من أهل البيت الكرام رضي الله عنه، أسد الله البطل العظيم المغوار، تصدى له فبدأ القتال وهو يقترب من الحوض، فضربه حمزة ضربة شديدة على رجله فطن رجله كما جاء في الرواية، قص رجل قصا فسقط وظل يزحف نحو الحوض يريد أن يبر بقسمه. هكذا كانت قضية الفخر عندهم، كيف أقسم وحلف ولا يتم هذا الأمر. فأتبعه حمزة رضي الله عنه فضربه عند الحوض فقتله عند الحوض، فكان هذا أول قتيل للكفار. هنا خرج ثلاثة من سادة القوم من المشركين، عتبة ابن ربيعة وأخوه شيبة ابن ربيعة وولده الوليد ابن عتبة، سادة من سادات قريش، ودعوا إلى المبارزة. كانت طريقتهم في القتال قبل أن يبدأ الجيشان بالالتحام، يخرج مقاتلون من هنا ومقاتلون هنا يتبارزون بالسيوف حتى كل واحد يظهر فروسيته وبطولته. فخرج هؤلاء الثلاثة ونادوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا محمد أخرج لنا كفاءنا. فهنا خرج ثلاثة من شباب الأنصار، عوف ومعوذ ابناء الحارث يتلقبون بأمهم عفراء، ابناء عفراء، وخرج معهم الشاعر الأنصاري المسلم العظيم عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. طبعا كلهم لابسين الحديد ما عرفوا بعض، فناداهم الكفار من أنتم؟ فقالوا أسماءهم، قالوا نعم القوم، لكن نحن نريد قومنا، نريد جماعتنا الذين فرقوا قريشا. يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا، هؤلاء أكفاء، هؤلاء سادة أيضا، لكن لا، نحن نريد ناس من قومنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا عبيدة، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قم يا حمزة، حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قم يا علي، علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، اختار أقرب الناس إليه. هكذا القائد المسلم أهله وأولاده وكذا لهم الخيرات ولهم الترف، والآخرين لهم البلاء ولهم المصائب ولهم التضحية، لا، وإنما يقود القوم بالقدوة. فقدم أهله فخرجوا أيضا مدججين بالسلاح، فنادوهم من أنتم؟ فانتسبوا، فقال عتبة أنتم لنا أكفاء، شرفاء من قريش. نعم، فبدأ القتال. عبيدة ابن الحارث عم النبي صلى الله عليه وسلم التقى بكبيرهم عتبة، حمزة التقى بأخيه شيبة، والشباب علي التقى بالشاب الوليد، وبدأت المبارزة. ثلاثة يتبارزون بين الجيشين والناس كلهم ينظرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم. حمزة في لحظات وإذ به يقتل شيبة، علي في لحظات وإذ به يقتل الوليد. هكذا بطولة هؤلاء الأبطال، سادة في القتال رضي الله عنهم. أما عبيدة بن الحارث وعتبة فظلا يتقاتلان إلى أن ضربا بعضهما في نفس اللحظة، فهذا أصاب هذا وهذا أصاب هذا وسقط الاثنين. هنا فورا تقدم حمزة وعلي نحو عتبة بن ربيعة زعيم زعماء الكفر فضرباه فقتلاه، أجهز عليه وحمل عبيدة ورجع. عبيدة ما زال فيه روح ما مات، فأخذ خلف الجيش يعالج. فكان هؤلاء أول قتلى للكفار، فوجئ الكفار في أول مبارزة، على الأقل واحد ينجو يقتلون أحد من المسلمين، ثلاثة في لحظة واحدة، فاستاءوا من الأمر. وهنا أمر أبو جهل قال ما في مبارزة، خلاص ما في داعي، ليبدأ القتال. فاستعد الآن الجيش للهجوم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا فعل فعلا عجيبا. كان عادة الجيوش العربية تستخدم طريقة الكر والفر، يهجمون ويرجعون يهجمون ويرجعون. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الكرام أن يصفوا صفا واحدا. تعجب الكفار ما هذا، ثم فجأة أمرهم قال اجثوا على الركب، فنزلوا كلهم على ركبهم. تعجب الكفار، أول مرة يرون قتال بهذه الطريقة، هذا من إبداع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل أراد أن يبدأ الهجوم، اللي معاه قالوا انظر كيف نهجم، كالثعابين كالحيايا جالسين، كيف سنهجم عليهم؟ قال إذا نبدأوا بالرمي، رمي السهام، يرمون من بعيد، السهام تصل إلى الجيش فتفرق الجيش، يضطرون يتحركون حتى يحموا أنفسهم لعلهم يمزقوا الجيش. فجاء سهم فأصاب مهجع، مهجع عبد كان عند عمر بن الخطاب وحرره وصار مولى لعمر، فيسمونه مهجع مولى عمر بن الخطاب، فكان أول قتيل للمسلمين رضي الله عنه. بدأ المسلمون أيضا يرمون السهام، وتناثرت السهام في السماء، فجاء أحد السهام ونزل على حارثة، على حارثة رضي الله عنه فقتله. هنا أم حارثة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تبكي، فيما بعد لما رجع صلى الله عليه وسلم المعركة جاءت تبكي، قالت يا رسول الله بلغني أن حارثة قتله سهم غريب، سهم الغريب يعني سهم لا يعرف من رماه، فخافت أن يكون سهم رماه واحد من المسلمين، فقالت إن كان في الجنة صبرت وإن كان في غيرها، ما حبت تقول حتى النار، شوف حرص وحب المرأة لولدها، سبحان الله، ما رأيت في قضايا المصائب مثل مصيبة المرأة في ولدها، سبحان الله، القلب يصبح فارغا، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قلب الأم معلق تعليق شديد. نحن الرجال لا نعرف هذه المعاني، هذه العواطف لا نفقهها، سبحان الله، قلبها يتقطع من أجل ولدها، هكذا من رحمة الله التي قذفها في قلوب النساء، جعل عاطفة شديدة حتى ترعى أولادها. فجاءت يا رسول الله إن كان في الجنة صبرت وإن كان في غيرها ليرين الله ما أصنع، يعني سأشق ثيابي وأنوح وأبكي قبل أن تحرم النياحة. فقالها يا أم حارثة أهبلتي، أنت مجنونة، إنها ليست جنة واحدة، الجنة ليست جنة واحدة، بل هي جنان ثمان، الله سبحانه وتعالى أعد للمؤمنين ثمان جنان، ليست جنة واحدة، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى، أعلى جنة الفردوس هو فيها، ففرحت وتهللت، شهيد هذا مكانه. ولذلك من سنة المسلمين أنه إذا مات لهم شهيد أن يظهروا الفرح والسرور، وهذا الذي نراه اليوم في شهداء فلسطين الحبيبة، عندما نرى هؤلاء الشباب يضحون بأنفسهم في معركة غير متعادلة بالمرة، نرى كيف أن الأمهات يفرحن بهؤلاء الشهداء. فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم المنزلة العالية في الجنة، ويكونوا شفعاء لأهلهم يوم القيامة. فكان حارث أيضا من قتل مع بداية المعركة، الجيشان الرمي هذا ما نفع شيء، فقرر الالتحام، بدأت الاستعدادات للتحرك للالتحام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحرض المؤمنين، يشجعهم على القتال، فبدأ يقول والذي يخطب في المسلمين، والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الصحابة يستمعون لهذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة اسمه عمير بن الحمام يأكل تمرات، فانتبه قال كيف قلت يا رسول الله، ماذا قلت، أعد أعد. قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والله ما يقتل واحد منكم إلا دخلها. قال ما بيني وبين الجنة التي عرضها السماوات والأرض إلا أن يقتلني هؤلاء؟ بس يقتلوني راح أدخل الجنة؟ قال نعم. قال بخن 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 بخن، كلمة تعجب وكلمة إعجاب، بس أقتل أدخل الجنة؟ قضية بسيطة جدا، أتقدم يقتلوني أروح الجنة الفردوس. هكذا حب الشهادة، هكذا إيمان المؤمن الذي يعرف أن الدنيا ليست هي النهاية، وإنما وراءها جنة عرضها السماوات والأرض. وكان يأكل التمرات ثم نظر إلى التمرات، قال والله لئن صبرت حتى آكل هذه التمرات لهي حياة طويلة. مدة أكل التمرات كم دقيقة؟ دقيقتين ثلاثة؟ دقيقتين ثلاثة تؤخرني عن الجنة؟ فرمى التمرات، هكذا الإقبال على الجنة. وتقدم عمير بن الحمام رضي الله عنه فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، فكان من أوائل الشهداء المسلمين في ذلك اليوم. وظهرت البطولات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجوم، وأمرهم بأمر مهم جدا، قال من رأى البختري بن هشام فلا يقتله. لماذا البختري بن هشام؟ البختري إذا تذكرون قضية شعب أبي طالب، وكيف الصحيفة التي عملت المقاطعة الاقتصادية على المسلمين، الذي قطعها، الذي بدأ بعملية انتهاء ونقض الصحيفة، هو البختري بن هشام، أخذته الرأفة وظل على الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا حتى المشرك يقدر له، ليس المشركون ليس كلهم سواء، منهم من هو عدو شديد ومنهم من هو عدو خفيف، فهذا يعتبر من أخفهم. ووفاء له على نقد الصحيفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد يقتله، ومن رأى بني هاشم فلا يقتلهم، أي واحد من بني هاشم فلا يقتلهم، إنما خرجوا مكرهين، خرجوا حتى يعني لا يعاب عليهم، ولا ما كانوا يريدون القتال. ومن رأى بالذات العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقتله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه الأوامر أن توزع على المسلمين. وصلت الأخبار إلى أبي حذيفة، أبي حذيفة صحابي جليل ابن عتبة بن ربيعة الذي قتل قبل لحظات. أبو حذيفة قبل لحظات قتل أبوه عتبة، وقتل عمه شيبة، وقتل أخوه الوليد، ثلاثة من أقرب الناس إليه قتلوا، فما زالت المسألة مشتعلة في نفسه. فقال يقتل أحدنا أخاه وأباه وعمه ثم يأمرنا بأن لا نقتلهم، والله لأن رأيت العباس لأقتله، ولأن رأيت بني هاشم لأقتلهم. جاءت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبو حذيفة قال هذا الكلام، فهنا عمر قال يا رسول الله دعني أقطع عنقه فإنه قد نافق. كيف يقول هذه الكلمة؟ كيف يعصي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال دعني عمر، يعني لا يلام، المصيبة أخذته. فجاء أبو حذيفة انتبه لنفسه، فجاء يعتذر، قال يا رسول الله والله ما أعرف كيف قلت هذه الكلمة، يعتذر منه. قال يا عتبة إنما هؤلاء خرجوا مكرهين، كيف نقتلهم؟ يقول أبو حذيفة، فظلت هذه الكلمة أكفر عنها وأتصدق. أحيانا الإنسان سبحان الله يقول كلمة ما يحسب حسابها، يقول فظلت أكفر عنها وأتصدق وكذا لعل الله يغفرها لي. يقول فما اطمأنيت إلا لما قاتلت الكفار يوم اليمامة، قلت اليوم أكفر عن تلك الكلمة، وقتل شهيدا ضد مسيلم الكذاب في يوم اليمامة رحمه الله ورضي عنه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالالتحام، وبدأت المشاهد العظيمة للقتال الذي جرى بين المسلمين والمشركين. من هذه المشاهد أن المجدر أحد المسلمين رأى أبا البختري اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، فابتعد عنه وبدأ يهاجم واحد قرب أبا البختري، فأبا البختري بدأ يحميه، فالتفت إليه المجدر قال يا أبا البختري قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلك، فاتركني مع صاحبك، أنا قاتل صاحبك ما قاتلك. قال لا والله ما أتركك تقاتل صاحبي، تقتل صاحبي وأنا أنظر، ماذا ستقول عني العرب؟ فهجم على المجدر فابتعد عنه فتبعه، وبدأ يحاول أن يضربه، فاضطر المجدر أن يلتفت على أبي البختري ليحمي نفسه، فاضطر أن يضربه فيقتله. فهكذا قتل سيد عظيم من سادات قريش أبو البختري بن هشام. وجاء المجدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أعرف أوامرك، ما نقتل أبا البختري، لكنه والله ما تركني، فاضطررت أن أدافع عن نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره بذلك. من البطولات التي ظهرت هنا أن أحد الكفار اسمه عبيدة ابن سعيد ابن العاص، عبيدة هذا كان له لقب يسمى ابن ذات الكرش، كان لابس حديد من أعلى جسمه إلى أسفل جسمه، والمسلمون يقاتلونه فيصل إليهم يضربهم ولا يضربونه، لا يرى إلا عيناه فقط، ما في شيء يبين، يصيبونه بالسهام، يصيبونه بالسيوف، لكن ما حد قادر يقتله، فبدأ يضرب بالمسلمين ويجرح هذا ويقتل هذا، والمسلمون ما هم قادرين يتصرفوا معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلته الأخبار قال من يخرج له؟ الكل تردد ماذا يفعلون به، حتى لو ضربوه ما يفعلوا شيء لأنه حديد من فوق إلى تحت، فما خرج أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينادي في الأبطال من يخرج له، فما خرج أحد. ففي المرة الثالثة ناداهم قال من يخرج له هذا المسلمين، فوقف الزبير ابن العوام شاب عظيم من شباب المسلمين بطل مغوار، فقال أنا يا رسول الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عجيبة جدا، قال والله لو لم تخرج أنت لخرجت أنا. وتقدم الزبير رضي الله عنه يقول فبدأت ألف حواليه أدور حواليه أشوف كيف سأقتله، ما في مقتل، أي مكان أصيب حديد. يقول فتأملت تأملت ولا ما في أي مجال، من أخمص رجليه إلى أعلى رأسه كل حديد، كيف سيقتل؟ يقول لا يرى إلا عيناه. يقول فبدأت أترصد كيف أصيب في عينه. يقول فبدأت أقف أمامه بس من بعيد. يقول وأخذت أراقبه وهو يقاتل حتى إذا ثبت في مكان واحد، يقول هززت الرمح حتى إذا تمكنت من الرمح ضربت الرمح، ففي رمية تنافس الأولمبياد كما يقولون، وإذ هذه الرمية بالرمح من دقتها تدخل في عينه وتخرج من رأسه. انظروا القتال ودقة القتال. بدأت البطولات تظهر والتضحيات العظيمة، وكانت مشاهد عجيبة تحدث في أثناء المعركة. فمن هذه المشاهد قتال الأقارب، سبحان الله لما جاء الإسلام فرق قريشا، شوفوا الوحدة على غير الدين لا قيمة لها، يتوحدون على الكفر لا قيمة لها، تفرق بسبب الدين خير من وحدة على الكفر، فتفرقت. فنجد المشاهد، من هذه المشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي في المعركة مع ابنه عبد الرحمن وهو على الشرك في ذلك الوقت، وكان عبد الرحمن قد أخذ أموال أبيه، فالتقى معه قال أين مالي يا خبيث، فرد عليه ردا شنيعا. اقترب إليه أبو بكر ليقتله، يريد أن يقتل ابنه. شوفوا ما عاد علاقة، كما قال الله عز وجل لنوح عليه السلام إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. عندما تنفصم العقيدة تنقطع العلاقات، العلاقات الأسرية صلة الرحم إنما لها قيمة بتوحد العقيدة أما باختلاف العقيدة فلا ولا. لكن عبد الرحمن هرب من أبيه، لا يريد أن يواجه أباه، كيف سيقتل أباه، فهرب من أبيه. ومن هذه المشاهد أن عمر رضي الله عنه قتل خاله في هذه المعركة، خاله العاصي ابن هشام قتله في تلك المعركة، وجده مجروح بين القتلى فقتله. هكذا كانت المشاهد. أبو عبيدة عامر بن الجراح هجم عليه أبوه، فابتعد عنه أبو عبيدة ما يريد أن يقتل أباه، فهجم عليه، فعندها اضطر أن يقاتل أباه فقتل أباه. العلاقة العقائدية أعظم عند الله عز وجل. فهذه من المشاهد التي ظهرت في ذلك الموقف. ويقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الآية. مهما كانت العلاقات إذا كان هذا القريب عدو لله ولرسوله تنقطع العلاقة. أما إذا كان إنسان فقط كافر ليس عنده عداء للإسلام ولا تحدي ولا نشر للكفر ولا صراع مع المسلمين، فلا مانع في هذه الحالة أن الإنسان يعامل بالحسنى. أما عندما يصل الأمر أن يقاتل ضد الإسلام فلا علاقة، تنقطع العلاقة. وظهرت مشاهد عظيمة، من هذه المشاهد حمزة دوخ الكفار يضرب يمينا ويسارا يقتل فيهم ولا أحد يقف أمامه، وهو أسد الله من أهل البيت الكرام رضي الله عنهم. يقول أمية بن خلف لما أسر فيما بعد أمسكه عبد الرحمن بن عوف فسأله قال من ذاك الرجل فيكم الذي كان على صدره ريشة نعامة؟ طبعا كان حمزة لابس الحديد من فوق لتحت فما يعرف، تعرفون في المعركة ما يبين الواحد، عرفت علامته أن عليه ريشة نعامة على صدره. فقال ذاك حمزة، قال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل، فتت جيش الكفار بضرباته رضي الله عنه. وأما الزبير رضي الله عنه فكان له بلاء عجيب في المعركة، حتى أنه فيما بعد لما كانوا يسألون أبنائه كيف تعرفون سيف أبيكم، قالوا فيه ثلمة، فيه عوجاج من ضرباته للكفار يوم بدر. ها هكذا كانوا يعرفون من شدة الضرب، اعوج سيفه وأصابه اعوجاج من شدة الضرب، وقتل من الكفار وأصابوه بجرحين ظل أثرهما إلى أن مات، جرحين عظيمين في جسده. ومن الذين ظهر بلاؤهم العظيم في ذلك اليوم سعد ابن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، كان قتاله بالنبال، بعضهم كان يقاتل بالرماح، بعضهم يقاتل بالسيوف، وبعضهم كان ماهرا بالنبال، ومن أمهر الناس بالنبال، أرمى الناس، أرمى المسلمين سعد رضي الله عنه، دقيق البصر، حديد البصر ودقيق الرمي، فكان يرمي وهو يدعو: اللهم زلزل أقدامهم، اللهم أرعب قلوبهم، اللهم افعل بهم وافعل. والنبي صلى الله عليه وسلم واقف وراءه ويؤمن عليه ويقول: اللهم استجب لسعد. فالله سبحانه وتعالى استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط في هذا الموقف، بل استجاب له أن سعد رضي الله عنه صار مستجاب الدعوة دوما، أي دعوة يدعوها كان يستجاب له بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المشاهد العجيبة التي حدثت في بدر كذلك موقف قتادة رضي الله عنه، قاتل حتى أصيب في عينه، فمن شدة الجرح الذي أصابه حول عينه انشق حول عينه فسقطت عينه وظلت معلقة بالعصب، فهنا الصحابة اللي معه قالوا: نقطعها لك، كيف ستمشي بهذا المشهد المؤلم؟ فقال: لا، اتركوها. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد العجيب عينه نازلة، فلما النبي صلى الله عليه وسلم رأى استاء ثم ناداه قال: اقترب. ثم بيده الشريفة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العين فوضعها في محجره ومسح على عينه، وإذ بالمعجزة العجيبة، فينمسح الجرح وترجع عينه كما كانت. يقول قتادة: فوالله ما أدري أيهما أصيبت، هذه ولا هذه، ما أعرف، رجعت كما كانت كأنها لم تصب. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته كثيرة، وأعظمها ولا شك كتاب الله رب العالمين. وظهرت العجائب باشتراك الملائكة في القتال، لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر، يوم حنين شاركت حضرت لكنها لم تقاتل، في يوم بدر قاتلت بل فعلت أكثر من القتال، كانت تثبت المؤمنين وترعب الكفار. كان الملك من الملائكة يتشكل بشكل واحد من الصحابة الذين في المعركة، ويأتي لصحابي آخر يقول: ما هي إلا لحظات حتى نفنيهم، فيشعر أن صاحب شجاع فيتشجع، وكانوا يتشكل واحد منهم بشكل الكافر فيأتي لواحد من الكفار قال: والله سيغلبونا في ساعة، فيثبطونهم. وبدأت المشاهد في مشاركتهم الحقيقية في القتال. أبو داود أحد الأنصار، أبو داود الحارثي، يقول: جئت إلى أحد الكفار لحدك، خلاص أريد أن أضرب رأسه، فقبل أن أصيب رأسه إذ طار رأسه، تحجب، طار رأسه قبل أن أصل إليه، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما قتله ملك. وشاركت الملائكة. يقول أحد الصحابة: سمعت صوتا واحد ينادي صوت من السماء يقول: أقبل حيزوم، أقبل حيزوم. فتحجبت: ما هذا الصوت؟ فالتفت إلى المشرك اللي أمامي فإذا هو ساقط، وإذا سمعت صوت الصوت يطلق، وإذ فجأة يشق وجه الكافر. سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما ضربه ملك بسوط فشق وجهه. يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه كان في ذلك الوقت مع الكفار، يقول: رأيت يوم بدر بخارا ينزل من السماء فيكون مع جيش محمد، فعلمت أنه منصور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد المعركة، يقول: هل تريدون أن تعرفوا قتلاكم من قتل الملائكة؟ لأن ما كانوا يرون الملائكة، لكن تريدون أن تعرفوا قتل الملائكة؟ قالوا: نعم. قال: انظروا إلى آثار الضرب على الرقاب وعلى الأصابع، كان الملائكة يضربون على الرقاب بالذات وعلى الأصابع وعلى الوجوه، فإذا وجدتم مع الضرب آثار حرق فذلك من فعل الملائكة. يقول: فكنا نتجول فنعرف مع الضربة حواليها حرق، كانت الملائكة تقاتل بسيوف من نار. هذه المشاهد قد يستغربها بعض الناس، لكنها في كتاب الله رب العالمين في سورة الأنفال التي لن تفهم، لن نعرف القرآن ولن نفهم سورة الأنفال إلا إذا فهمنا غزوة بدر، نفهم منها أسباب النزول. يقول الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. تفصيل لمشاركة الملائكة عليهم السلام في هذه المعركة العظيمة. واستمرت المعركة، وما زال قائد الكفار صامدا، قائد الكفار أبو جهل فرعون هذه الأمة. يقول عبد الرحمن بن عوف عن قصة مقتل أبي جهل، يقول: لما كنا في المعركة كان على يميني وعلى يساري شابين، اختلفت الرواية في أسمائهم على روايات. من الروايات الراجحة التي ذكرها البخاري أنهما معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء رضي الله عنهم، شباب اثنين صغار، كل واحد 15-16 سنة هكذا فقط، صغار جدا. يقول: التفت وإذ واحد شاب صغير قربي، التفت وإذا الثاني صغير. يقول: فتمنيت لو كان حولي أبطال أقوياء، على الأقل هذا يحمي يميني هذا يحمي يساري وأنا أقاتل، أما هؤلاء شباب ماذا سأفعل؟ يقول: فجاني واحد منهم يهامسني بالسر، يقول: يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قال: نعم. قال: من من الكفار؟ أي واحد هذا أبو جهل؟ فقلت له: لماذا تسأل عن أبي جهل؟ قال: بلغني أنه أكثر الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأذى. قال: نعم صحيح، أكثر واحد آذى النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال: والله لئن رأيته لأقتلنه. يقول: تحجبت، يريد أن يقتل رئيس الجيش. رئيس الجيش دائما في حماية شديدة، لأن لو سقط ينهزم الجيش. يقول: فارتحت أن هذا قربي. قلت: إذا بين سأخبرك عنه. وبعد لحظات وإذا الثاني جايني بالسر، كل واحد ما يريد صاحبه يسمع حتى ينال هذا الشرف أن يقتل أبا جهل. فجاءني قال لي نفس الكلام: تعرف أبا جهل؟ قال: نعم. لما تسأل؟ قال: هو أشد الناس أعداء للنبي. قال: نعم. قال: وين؟ يريد أن أقتله. فقال: إذا رأيته سأخبرك. يقول: فارتحت، جنبي ناس حماسهم واندفاعهم وبطولتهم. اسمعوا يا شباب الأمة، اسمعوا يا من تنشغلون بالتفاهات وبالأسواق وبغيرها، اسمعوا كيف رب الإسلام هؤلاء الشباب، كيف طمحوا إلى المعالي، كيف الواحد منهم حريص أن يكون له شرف أن يقتل قائد جيش الكفر. تعلموا وعاشوا حياة بطولة وفروسية هؤلاء حتى يصلوا إلى هذه المرتبة. كم ساعات قضوها في التدريب على السلاح وعلى ركوب الخيل وغيرها، بدل التسكع في الأسواق والتسكع في الحانات ولا كذا. اقتدوا بهؤلاء الشباب وانتظروا. وبعد قليل وإذ يأتي أبو جهل إلى هذه المنطقة، يقولون عنه: وإذا هو كأنه في غابة. يعني ماذا؟ من كثرة الحراسة اللي عليه كأنهم أشجار محيطة به، كأنهم غابة لا يرى من بينها. ابن عوف التفت إليهما قال: ترون هذا الرجل اللي محمي بهذه الحماية الشديدة؟ قال: نعم. قال: هذا أبو جهل. طبعا يقول: ما توقعت يهجموا عليه، كيف سيهجموا عليه وهو محمي بهذه الحماية الشديدة؟ يقول: فانطلقا كالسهمين يتسابقان، وفجأة فوجئ الكفار بهذين الشابين يخترقان صفوف الكفر، لا يلتفتون ولا يخافون من أحد، واخترقوا الحماية التي على أبي جهل حتى وصلوا إليه، فضربه هذا وضربه هذا. فوجئ الناس جميعا، المسلمون والكفار فوجئوا بهذه الضربات تنزل على رأس الكفر، ويسقط أبو جهل من فرسه وهو حي، ما زال فيه روح. هنا الكفار المحيطين لأبي جهل فوجئوا بهذا، بدأوا يهجمون على هؤلاء المسلمين، يضربون فيهم فأصابوهم لكنهم نجوا. وقيل قتل معاذ بن عفراء، وأصيب معاذ بن عمرو بإصابة عظيمة في جسده لكنه نجا. لما سقط أبو جهل سقط رأس الكفر، سقط فرعون هذه الأمة، سقط رئيس الجيش، اختل نظام جيش الكفار، ما في قائد، سبحان الله، بدون قيادة تختل الأمور، فاختل نظام الجيش وبدأت الهزيمة تدب في المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة سألهما: من قتله؟ هذا يقول: أنا قتلته، هذا يقول: أنا قتلته. فقال: أروني سيوفكما، فهذا جاب سيفه وهذا جاب سيفه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما قتله، وسلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح، سلبة يعني الذي عليه من سلاح ومجوهرات ولا غير، هذه لك، يعني أنت الذي قتلته أولا، أنت اللي أصبت أول، لكن الاثنين اشتركوا في ضربه وبقي فيه روح ما مات. وسنذكر كيف قتل بعد المعركة. أحد المشركين اسمه قبات ابن أشيم جالس على ثل قرب المعركة يتفرج، كأن فيلم أمامه، ما هو المشارك في المعركة، يتفرج على المعركة. لما قتل أبو جهل انهزم جيش الكفار هكذا فجأة وبدأوا بالفرار. طبعا المعركة كلها، هذا العظمة التي نتحدث عنها لمعركة بدر الكبرى ويوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وكيف كانت يوم فاصل بين الحق والباطل، فرق الله تعالى به بين الحق والكفر، يوم الفرقان. هذه العظمة، هذا التاريخ المجيد، هذه الذكرى العظيمة التي يتذكرها المسلمون في كل عام ويدرسونها، هذه المعركة بكل تفاصيلها ما تجاوزت ساعتين 3 ساعات فقط. نحن لا نتحدث هنا عن أيام أو معركة أسبوع ولا حتى عن يوم كامل، كل هذه العظمة لساعتين فقط، لكن عظمتها في أنها أول معركة بين الإسلام والكفر، وكانت فيها هزيمة عظيمة للكفر، وحصد قتل فيها 70 من رؤوس الكفر وجرح فيها 70، ساعتين فقط وفروا. قباس ابن أشيم جالس على التل ينظر، فجأة انتهت المعركة، فجأة فر الناس، فقال والله ما رأيتك اليوم عجبا، والله ما رأيت مثل اليوم، فروا منه كالنساء. يقول القباس، هذا طبعا يحدث نفسه فيما بعد، يقول وقع الإسلام في قلبي فذهبت إلى المدينة لأسلم، فلما دخلت سألت قيس أين محمد، قالوا في المسجد، دخلت عليه سلم فسلم، قال ألست بقباس ابن أشيم، قال بلى، قال يا قباس كيف قلت يوم بدر، قال ما قلت شيء، يقول هذا الكلام اللي قلته بيني وبين نفسي لم أحدث به أحد حتى أهلي، بيني وبين نفسي قلت، قال ألم تقل يوم بدر، لم أرى مثل اليوم عجبا، فروا منه كالنساء. يقول قباس فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما تحدثت بهذا لأحد، والله كلام بيني وبين نفسي، كيف عرفت الذي في نفسي إلا بالوحي. فإذا انتهت المعركة بهذه السرعة وحصيلتها مقتل 70 من الكفار وأسر 70 من الكفار، من بين الأسرى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. العباس كان قد خرج لأنه من سادة قريش لا يستطيع أن يتخلف عنهم، لكن ما كان راغب في هذا القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم فرح أنه لم يقتل في يوم بدر. أسره أحد الأنصار، شاب صغير ضعيف اسمه أبو اليسر ابن عمرو، في رواية أنه ابن مسعود، لكن في الرواية وهذا لعله الراجح أنه أبو اليسر ابن عمرو، نحيف ضعيف، مسك فاستسلم فجره أمامه، والناس تنظر، العباس ضخم قوي وهذا أبو اليسر ضعيف ويجر هذا الجبار أمامه، والناس متعجبة. فسألوا العباس، قالوا كيف أسرك؟ قال والله ما هذا أسرني، وإنما أسرني رجل أجلح، الأجلح الذي نزل شعره حول أذنيه، رجل أجلح من أحسن الناس وجها، ما أراه في القوم، يعني واحد ما أعرفه ولا أراه بينكم. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك ملك، وقال لأبي اليسر يعني لا تغتر أنك أنت كنت قوي وأسرته، إنما أعانك عليه ملك. يسألون العباس رضي الله عنه، قال والله ما إن أمسكني هذا الرجل حتى خشيت أن يعصر يدي من قوته فاستسلمت. فجاء أبو اليسر فقبض علي وأخذني إلى الأسرى، فأخذ إلى الأسرى، وسنتحدث فيما بعد إن شاء الله عن قضية الأسرى. من الذين أسروا كذلك عقيل ابن أبي طالب، عقيل رضي الله عنه كان ذلك الوقت على الشرك، ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو علي، أسر في ذلك اليوم كذلك، وكان من أسرى بدر. لكن من أعجب الأسرى في قصته أمية ابن خلف، أمية زعيم من زعامات مكة، رئيس من رؤساء العرب، شريف من أشرافهم، هو الذي كان يتولى تعذيب بلال رضي الله عنه في صحراء مكة، وبلال يقول أحد أحد. كيف أسر؟ قصته عجيبة. لما رأى القوم يفرون، كان ثقيلا وزن ثقيل ما يستطيع يفر، عرف أنه لو حاول الفرار سيلحقونه ويقتلونه، ففضل الأسر وكان معه ابنه، فوقف، ما زال مدجج بالسلاح، معه الحديد، معه السيف، معه كل شيء، لكن واقف ما فر. مر عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. عبد الرحمن بعد انتهاء المعركة بدأ يجمع الغنائم، دروع، في دروع السلاح اللي كان سقط من الكفار، بدأ يجمع ثروة لعله يبيعها يستفيد منها. فرآه أمية فناداه، يا عبد عمرو. عبد الرحمن رضي الله عنه اسمه عبد عمرو، لما صار الإسلام غير اسمه فسمى نفسه عبد الرحمن.
في أيام مكة لما كان الإسلام في مكة وأعلن عبد الرحمن بن عوف هذا اسمه، رفض أمية بن خلف، قال ما نعرفك عبد الرحمن، ونحن ما نعترف بأن الرحمن من أسماء الله، أنا ما أسميك عبد الرحمن، أسميك عبد عمرو. قال إذا تناديني عبد عمرو ما أجاوبك، أنا عبد الرحمن. فرفض هذا أن يسمي عبد الرحمن، ورفض هذا أن يستمع لعبد عمرو، فقال إذن أسميك عبد الإله. فقال عبد الرحمن موافق، إذا تنادين عبد الإله ما في مانع. فناداه مع زحمة المعركة وكذا نسى، فناداه يا عبد عمرو، فرفض عبد الرحمن أن يجيبه، فتذكر فقال يا عبد الإله، فالتفت إليه قال هل لك في خير من أدرعك؟ أنت تريد ثروة مجمع كم درع؟ عندي شيء أفضل لك من هذه الأدرع. قال ما هو؟ قال تأسرني أنا وإبوي، خذنا أسرة. طبعا الأسير فداء أعظم من الدروع. فألقى عبد الرحمن الدروع، قال تعال أأسرك، فاستسلم، سلم سلاحه وسلم كل شيء، ومسك هذا بإيده وهذا بإيده، مشوا معه بكل استسلام. هكذا أسر أمية بن خلف زعيم قريش، ماخذينهم إلى مكان حيث يربط الأسرة ويوضعون، وإذ يمرون على بلال رضي الله عنه، بلال وينظر إلى أمية بن خلف فصرخ رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا يا أنا يهو. فعبد الرحمن التفت لبلال قال يا بلال هذا أسيري اتركه. قال أتركه؟ هذا الذي فعل بي وفعل، والله ما أتركه، لا نجوت إن نجا. قال يا بلال هذا أسيري. قال ما في أسير، هذا أمية لا يؤسر يقتل. قال يا رجل أسرته؟ قال ما يترك رأس الكفر يترك. قال ما أسمح لك تقتله. بلال الآن ما هو قادر يتصرف، فذهب إلى جماعة من الأنصار جالسين يرتاحون. قال تعرفون ما حدث لي في مكة؟ قال عذبوني وفعلوا في وجروني على الصحراء وضعوا علي الحجارة وأنا أصرخ أحد أحد. تدرون من فعل بي هذا؟ والصحابة مشتعلة نفوسهم، من يفعل بك هذا لأجل دينك؟ قال أمية بن خلف. قالوا قاتله الله. قال الصدقون يريدون أن يضعوا مع الأسرة وأنا أريد أن يقتله ويمنعوني؟ قالوا إحنا نعاونك عليه. قال قوم. فقام الجماعة كلهم ذهبوا يريدون أن يقتلوا أمية بن خلف، تجمعوا حول عبد الرحمن بن عوف، قالوا سلمه. قال ما أسلمه، هذا أسيري. قالوا سلمه، هذا ما يؤسر، هذا رأس كفر، ما يؤسر، هذا يقتل، ما زال عليه الحديد. قال ما أسلمكم إياه. فهجموا. فقال لا أبرك. فجلس أمية بن خلف ووضع عبد الرحمن نفسه عليه حتى يحمي حتى لا يقتلوه. فهنا الصحابة وبلال رضي الله عنهم، هذا يضرب برمح وهذا يضرب بسيف جسمه وهذا من بين الحديد يضربه، حتى من شدة ضربهم أصابوا رجل عبد الرحمن بن عوف. فهكذا بهذه الطريقة الشنيعة قتل أمية بن خلف رأس الكفر. ومن المشاهد التي حدثت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقرت المعركة الآن فر الكفار، قال ما فعل أبو جهل؟ ابحثوا لي عن أبي جهل. فبدأ الصحابة يبحثون عنه، وجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود راعي غنم كان في مكة، وأبو جهل سيد مكة، لكن مصاب مثخن بالجراح ساقط، ضربه شباب الأنصار كما ذكرت لكم. لما رآه ابن مسعود عرفه وفيه روح، رآه ولا بعد حي يتحرك، فناداه قال هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال وبما أخزاني. شوفوا الآن، شوفوا مشهد الغرور يتمثل في أبي جهل وهو مضروب مقتول مهزوم. انظروا الآن طريقة كلامه، الآن ساقط على الأرض مجرح لا يستطيع الحراك ويرد فقط. قال وبما أخزاني، هل أعمد من رجل قتلتموه؟ في شرف أعظم من أن أقتل على أيديكم؟ ثم سأل ابن مسعود وهو ما يعرفه، ما هو قادر من شدة الضرب اللي عليه، ما هو عارف اللي قاعد يكلمه، لمن الدائرة؟ يعني من الذي انتصر؟ قال لله ولرسوله يا عدو الله. وجلس ابن مسعود على صدر أبي جهل وأمسك لحيته فطالع كذا، قال ألست رويعي الغنم؟ ما أنت اللي كنت رعانا الغنم في مكة؟ قال نعم. ابن مسعود فقير ضعيف راعي غنم، هذا سيد من سادات مكة، والآن ابن مسعود جالس على صدره. شوفوا العجيب الآن الرد. أبو جهل يقول لابن مسعود لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يا راعي الغنم انت راكب على جبل. أعوذ بالله، أي غرور وأي فخر أعظم من هذا في هذا الموقف؟ واحد مضروب مقتول مهزوم ما زال يتفاخر بهذه الطريقة، حتى نعرف سبحان الله الغرور لما يصيب الطغاة كيف يتفاعلون، خلاص ما يعود لأحد عندهم قيمة، حتى في وقت الهزيمة يتظاهر بالانتصار ويتظاهر بالقوة. أعوذ بالله لما يسيطر الغرور على الإنسان. ابن مسعود ما صبر أمام هذا المشهد العجيب، فوضع الخنجر على رأسه فجز رأسه وحمل الرأس وجاء به فرماه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفه من دم عليه وكذا ما عرفه، فقال من هذا؟ فقال هذا أبو جهل يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله الذي لا إله إلا هو، تقسم بالله أن هذا أبو جهل؟ قال والله الذي لا إله إلا هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله، وفي رواية أنه خر ساجدا شكرا لله. شوفوا الفرحة بموت طاغية، لما طاغية تجبر وآذى الإسلام والمسلمين ودعاة الإسلام، لما يقتل كيف يفرح المؤمنون بمقتله، هكذا سنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رفع رأسه وقال هذا فرعون هذه الأمة، أعتى الكفار أشد الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهكذا يقتل أبو جهل بهذه الطريقة الشنيعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجمع القتلى، قتل الكفار، ولم يأمر بدفنهم، بل أمر أن يجروا ويرموا في القليب. وبدأ الآن كل واحد من سادة الكفر هؤلاء الذين قتلوا يجر جرا ويرمى في القليب في البئر، فيجر أبو جهل ويجر أبو البختري، بدأوا يجرون هؤلاء. أبو حذيفة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عتبة لما رأى أباه يجر تغير وجهه، ويرمى أبوه أمام عينه يرمى في القليب، فاستاء استهاء شديد. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، قال والله يا رسول الله ما شككت أنه على الكفر، أنا واني شاك أنه على الكفر، لكن أبي له عقل حكيم عاقل، كنت أتمنى أن يرشد عقله إلى الإسلام قبل أن يموت، فالآن انقطع الأمل، فهذا الذي سأني، سأني أنه مات قبل أن يهتدي قبل أن يؤمن، ولا ما هو شك في أنه كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك،
ورمي هؤلاء الكبار في القليب. زمعة ابن الأسود أبو البختري ابن هشام بدأوا يرمونهم في القليب واحد تلو الآخر، جاءوا يجرون أمية بن خلف. أمية سبحان الله بعد ما قتل بالطريقة الشنيعة التي وصفتها انتفخ جسمه، فأرادوا أن يجروه فبدأ اللحم يتساقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه، ثم أمر أن يرمى عليه التراب حتى دفنوه في مكانه، والباقين رموا في القليب. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يشهدون المشهد الآن بعد ما رمي هؤلاء الكفار في القليب، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي وهو واقف عند القليب، ينادي داخل القليب، والصحابة ينظرون متعجبين من هذا المشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أهل القليب، يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا وليد ابن عتبة، يا أبا البختري ابن هشام، يا زمعة ابن الأسود، يا نبيه ابن الحجاج، يا منبه ابن الحجاج. بدأ يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد واحد. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. رأيتم العذاب؟ دخلتم في مشاهد الآخرة؟ عرفتم أن هناك بعث بعد الموت؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، وعدني ربي إما القافلة وإما الجيش، وقد انتصرت على الجيش، وعد من الله رب العالمين. الصحابة الكرام يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تكلم الموتى؟ قال والله ما أنتم بأسمع لي منهم، يسمعوني الله سبحانه وتعالى جعلهم يسمعوني. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسرى، وإذ فيهم عقبة ابن أبي معيط، بعد ما تحرك في الطريق نحو المدينة توقف النبي صلى الله عليه وسلم قال جيبوا الأسرى، فإذا عقبة ابن أبي معيط، فقال يا عاصم، عاصم ابن ثابت من أعظم الأنصار وأبطال الأنصار، يا عاصم قم فاقتله. عقبة فزع، قال على ما أقتل من بين الناس؟ كيف أقتل من بين الناس؟ قال أتدرون ما فعل هذا؟ هذا في مكة جاء إلي وأنا ساجد ووضع رجله على رأسي وضغط علي حتى كاد يقتلني، وفي مرة أخرى جاء بأمعاء بعير ووضعها علي وأنا أصلي. فهنا قام عاصم فقتل عقبة ابن أبي معيط. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم وإذ بأسير آخر هو النضر بن الحارث، فقال يا علي قم فاقتله. فقال لما أقتل؟ قال هذا الذي كان يجلس ويتحدث بالخرافات والأساطير والقصص حتى يشغل الناس عن القرآن، ويقول بما محمد خير مني، أنا أحدث بأساطير وهو يحدث بأساطير. كلما ذكرت الأساطير في القرآن يقصد بها النضر بن الحارث، وقالوا أساطير الأولين، النضر بن الحارث هذا هو الذي كان يقولها. فقتل النضر بن الحارث، وهكذا قتل سادة قريش. انتهت المعركة، معركة على صغرها كلها ساعتين، على حجم الجيوش التي فيها 300,000 شخص، هكذا حجم صغير جدا لمعركة، ومع ذلك تعتبر من أعظم معارك التاريخ، حيث فرقت بين الحق والباطل، نقلت المسلمين إلى مرحلة الدولة ومرحلة النصر. ولها فضل عظيم، جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال هم خيرنا، هم أفضلنا. فقال جبريل عليه السلام وكذلك نحن، يعني الملائكة، نعد من حضر بدرا من الملائكة. حتى الذين حضروا بدر من الملائكة يعدون من أفضل الملائكة، هذا فضل بدر، حتى نعرف عظمة بدر. وفي قصة لاحقة عندما يرتكب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر يرتكب خيانة، ويريد عمر بن الخطاب أن يقطع عنقه، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر، فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، من حضر بدرا غفر له. أي فضل، أي منزلة عظيمة هذه، حتى نعرف فضل بدر وفضل من حضر بدر. انتهت المعركة كما وصفت بهذا النصر العظيم. الآن المعركة حدثت ما بين مكة والمدينة عند بدر، وأما القافلة التي فيها أبو سفيان والتي بسببها حدثت المعركة كانت قد فرت ونجت ووصلت إلى مكة، ولا أحد يدري ما حدث، لا أهل مكة يعرفون ما حدث بما فيهم أبو سفيان وقافلته، ولا أهل المدينة المسلمين، ولا من فيها من يهود ولا منافقين، لا أحد يدري ما حدث سوى الذين شهدوا المعركة. وهنا بدأت الأخبار تنتشر، أول من وصل من الكفار إلى مكة ليخبرهم بالأخبار الحيثمان الخزاعي، هو أول من وصل إليهم يخبرهم بالأخبار، فبدأ يصرخ. طبعا تعرفون مكة طريقتها أن عند الكعبة يجلسون مجالس نوادي حول الكعبة يتسامرون ويتحدثون، بينما هم في مجالسهم إذ جاء الحيثمان وعنده أخبار المعركة، فبدأ ينشر الأخبار بطريقة عجيبة، قتل عتبة بن ربيعة، قتل شيبة بن ربيعة، قتل أبو الحكم أبو جهل، أبو الحكم بن هشام، قتل أمية، قتل عقبة، قتل جمعة بن الأسود، قتل نبيه بن الحجاج، قتل منبه بن الحجاج، قتل أبو المختري بن هشام. بدأ يعد سادات قريش، ما أحد متخيل أصلا أن في معركة خرجوا لحماية القافلة، كيف حدث هذا؟ إلى درجة أن صفوان ابن أمية بن خلف لما يسمع خبر مقتل أبيه وبعدين يسمع خبر مقتل أخيه تعجب، قال هذا مخرف، ما معقول هؤلاء كلهم قتلوا في لحظة. فقال اسألوه عني، سألوه ماذا فعل صفوان ابن أمية؟ فسألوا الحيثمان قالوا ماذا فعل صفوان ابن أمية؟ قال ويحكم صفوان ابن أمية جالس، ها هو جالس أمامكم، والله لقد شهدت مقتل أبيه ومقتل أخيه. عندها عرف الناس ان المسألة جد وان الرجل صاحي، نزل الخبر على قريش، منزل الصاعقة، الذي لم يقتل من سادة قريش اسر، 70 من السادة يقتلون و70 من السادة يؤسرون، ولم يبق في مكة من كبار السادة الا 2، ابو لهب وابو سفيان، هؤلاء هم كبار السادة. ابو لهب ما هو مصدق الخبر، فذهب الى بيت العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس كان على الشرك في ذلك الوقت لكنه أخذ مع الأسرى، وأبو لهب لأنه من أهله عم النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقع أنه قد تكون عند أم الفضل زوجة العباس زوجة أخيه، لعلها تكون عندها بعض الأخبار، فذهب إليها. فبينما هو جالس عندها كان عندهم أيضا أبو رافع، أبو رافع كان عبدا حرره العباس فيسمى مولى العباس، وكان أبو رافع هذا على الإسلام ويخفي إسلامه. فبينما العباس عند أم الفضل يستكشف الأخبار إذ جاء واحد من المشركين يخبر أم الفضل، ممن حضر المعركة وصل يخبر أم الفضل ماذا حدث، بدأ يسألونه ماذا حدث، قال أخذونا أسرونا كأننا يعني هكذا لقمة في أيديهم،
ولقد رأيت رجالا بيضا لم نرهم من قبل يقاتلون ففعلوا بنا الأفاعيل. فأبو رافع من شدة الفرح قال هذه الملائكة الملائكة. هنا أبو لهب غضب، ما لهذا العبد يتكلم في هذه الأمور، فضربه وأخذ يضربه ضرب شديد وجلس عليه يضربه. ما لك ولهذا، هو أيضا غضبان والآن هذا يقول ملائكة أيضا. فما نجاه منه إلا أم الفضل، أخذت عصا وضربته على رأسه حتى نجته. وظل أبو لهب في الغم وأصابه مرض شديد من شدة الهم، يقول أصابه مرض يسمى ذات العدسة، يعتبرونه من الأمراض المعدية. فجلس في بيته 7 أيام وهو مريض، حتى أولاد ما يقتربون منه يرمون له الطعام من بعيد خايفين من العدوى، حتى مات. ورفض أولاده أن يدفنوه خايفين من العدوى، فتركوه في البيت حتى بدأ يتعفن. هكذا نهاية الخبيث أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، هكذا نهايته. مات حتى أولاده ما اقتربوا منه. فهنا الناس عاتبوا أولاده، قالوا معقولون تتركون أباكم حتى يتعفن أمام عيونكم؟ قالوا نخاف من العدوى. قال ولو افعلوا شيئا. فأخذوا يأخذون الماء ويرشونه عليه من بعيد، ثم أخذوا الحجارة يرجمونه بها حتى غطوه بالحجارة، دفنوه في بيته بالحجارة. فهكذا كانت نهاية الخبيث أبي لهب، رغم أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما نفعته القربة. القربة لا تنفع إذا كان الإنسان خبيثا كافرا. فهكذا كانت نهاية عبد العزى بن عبد المطلب أبو لهب. أبو سفيان أيضا بدأ يسأل عن الأخبار، فذهب إلى الناس يسأل، وبدأوا يسألون كيف حدثت الأخبار، فجاءتهم المصائب كيف قتل السادة في لحظات. هنا أمر أبو سفيان بأمر عجيب، قال ما في أحد يبكي، لا يسمع محمد وأصحابه يسمعون أننا بكينا، أظهروا القوة. سبحان الله، زادهم هذا الكظم الحزن، زادهم ألما. سبحان الله، الإنسان لما يتألم إذا بكى ولا أظهر الحزن سبحان الله يخفف عنه، وهذا من رحمة الله بالعباد، بشرط أن المرء يعني ما يبالغ، لا يلطم ولا يشق الجيب كما يفعل بعض النساء، وهذا من النواح المحرم شرعا، لكن تبكي المرأة وتحزن، هذا أمر طبيعي، رقة في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم بكى، لكن هنا أبو سفيان حتى يظهر القوة والتجلد منع أمرين، منع أي فداء للأسرة ومنع البكاء، فزادهم ألما على ألمهم. هكذا وصلت الأخبار إلى قريش. أما كيف وصلت الأخبار إلى المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار 2 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة رضي الله عنه وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، واحد من المهاجرين واحد من الأنصار، وأعطاهما ناقته يذهبان عليها حتى يخبران أهل المدينة. تحرك الرجلان في هذه الأثناء قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقبل أن يصل الرجلان إلى المدينة كانت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت. ماتت رقية رضي الله عنها، ودفنها زوجها عثمان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. تخلف عن المعركة لأنه كان جالسا مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، فبأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ما تخلف، كان يريد القتال لكن بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصير أنا وياك نتركها بهذا الحال. وفعلا ماتت بهذا المرض رحمه الله تعالى، ودفنت هناك في مقبرة المدينة في البقيع. وصل الرجلان والناس الآن راجعين من دفن رقية رضي الله عنها. أيضا جاءت الأخبار قبل وصولهما فورا بانتصار الروم على الفرس. هذا الانتصار كان قبله هزيمة للروم في 7 سنين، كان الروم قد هزموا وانتصر الفرس، فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 7 سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يفرح المؤمنون بنصر الله، نصر من؟ نصر الروم على الفرس، رغم أن هؤلاء كفار وهؤلاء كفار، لكن الكفر درجات، الكفر ليس درجة واحدة، الأعداء أيضا درجات. شوفوا هذا من الفهم العميق للإسلام، بعض الشباب اليوم المتحمس يرى أن الكفر كله يعني درجة واحدة، لا، الكفر نعم كفر وكلهم أعداء للإسلام والمسلمين، لكنهم يبقون درجات. هناك من فيهم الرحمة، وهناك من يؤمن بالله وإن كان عنده شيء من الشرك، وهناك من يكفر بالله كفرا كبيرا. الفرس يعبدون النار، هؤلاء على الأقل يؤمنون بالله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى اعتبر انتصار الروم على الفرس رغم أنه انتصار كفر على كفر، إلا أن هذا الكفر أقرب إلينا من ذاك الكفر، فاعتبره من الفرحة التي تدخل على المؤمنين. المهم جاء الرجلان، لما وصل إلى المدينة افترقا، ذهب في طريقين، واحد يذهب إلى أعلى المدينة واحد يذهب إلى وسط المدينة، وبدأ النداء: قتل أبو جهل الفاسق، قتل عتبة بن ربيعة، قتل شيبة بن ربيعة، قتل الوليد بن عتبة، قتل عقبة بن أبي معيط، قتل أمية بن خلف، ودوا يعدون زمع بن الأسود، نبيه بن الحجاج، منبه بن الحجاج، أبو البختري بن هشام. جاء أسامة بن زيد إلى أبيه يسمعه ينادي هذا النداء، أمر غريب جدا، أصلا الناس ما هي متوقع معركة. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا لقافلة أبي سفيان، من أتى بهؤلاء ومتى حدثت المعركة وكيف تم الانتصار وكيف قتل هؤلاء جميعا، أصلا ولا في البال، غريبة جدا القضية، من أين جاءوا أصلا، ما في معركة، أما قافلة حصلنا عليها ونجت، متى جاء هؤلاء ومتى هزموا بهذه الطريقة. فأسامة بن زيد جاء لأبيه فنحاه جانبا، قال: يا أبتي، أحق هذا؟ الخبر هذا اللي تقول هذا صحيح؟ أحق هذا؟ أين جاءوا؟ قال: والله يا بني إنه لحق. بدأ الناس يتجمعون، حتى الصبيان بدأوا يعملوها أغنية: قتل أبو جهل الفاسق، قتل أبو جهل الفاسق، يمشون وراءهم ينادون، وتجمع الناس وتشككوا، وبدأ المنافقون وبدأ اليهود يطعنون بهذا الخبر، قالوا: إنما أصيب محمد، أصيب محمد، والدليل على أن محمد أصيب أن هذه ناقة محمد عندهم، لو كان ما أصيب كان جاء، أو جاءوا هؤلاء على ناقتهم، إذن أكيد في شيء حدث، هؤلاء يريدون أن يثبتوا أهل المدينة إلى أن يرجع بقيتهم. فبدأوا ينشرون مثل هذا الخبر المضاد، والإشاعات تشتغل، بدأ الخبر المضاد ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد هذا الانتصار العظيم. أسامة بن زيد سمع واحد من المنافقين يقول هذا الكلام، فهنا مسك، قال: شوفوا الآن كيف مواجهة الإشاعات، قال: أنت المرجف على الله ورسوله، أنت الذي تنشر الأخبار المغرضة ضد الله تعالى ورسوله، والله لئن رجع النبي صلى الله عليه وسلم لأخبرنه بما قلت فيقطعن عنقك. شوفوا الحسم في قضية الإشاعات، ما اسمح لها تكبر وكذا، تواجه بالقوة. فهنا قال: لا أنا والله سمعت كذا. قال: لا ما تتكلم. فسكت الرجل. اليهود أيضا كانت لهم مواقف، كعب بن الأشرف جاء إلى عبد الله بن أبي رواحة قال: ويلك، أحق هذا؟ قال: والله إنه لحق. قال: يا رجل انظر ما تقول، كيف قتل هؤلاء؟ قال: قل لك قتلوا جميعا وأسر 70. قال: ويلك، هؤلاء ملوك العرب، فعلا ملوك العرب، ملوك العرب هؤلاء كلهم بحصد واحد بضربة واحدة، 140 من رؤوس العرب الذين يقودون الكفر بضربة واحدة، 70 أسير و70 قتيل. كعب بن الأشرف ما تحمل، كعب هذا من سادة اليهود، ما تحمل الخبر، ففورا جهز نفسه للسفر وانطلق نحو مكة، وفعلا وجد الخبر صحيحا، فبدأ يبكي على ملوك العرب كما يقول مع أهل مكة، مع أنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف وعهد، لكن هؤلاء اليهود لا أحلاف ولا عهود تنفعهم. وتمت المعركة وانتصر المسلمون وسيطروا على الأحداث الآن، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم الآن نحو المدينة. تعرفون جيش حركته ما هو مثل 2-3، معهم في الطريق الأسرى. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الأسرى، وماذا نزل فيهم من قرآن عظيم؟ هذا في لقائنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.